بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: وأما الارتهان عند الكافر. الكلام في المطلب الثالث، وهو في حكم رهن العبد المسلم عند الكافر وإعارة وإيداع العبد المسلم لدى الكافر. أولا، إلى هنا بحث المصنف وبين حكم تملك الكافر للمسلم، هل يملك الكافر المسلم أم لا، عليكم السلام ورحمة، سواء كان ببيع أم بناقل آخر، هبة، صلح، إلى آخره. المهم، ما هو حكم تملك الكافر للمسلم؟ وتبين أن المصنف لا مشكلة له في ذلك، بشرط أن لا يلزم، شنو؟ لا يلزم السلطنة، يملك ولكن لا سلطنته. والأمر الثاني الذي بحثه المصنف هو حكم تملك الكافر لمنفعة المسلم بإجارة أو غير الإجارة. وأيضا اتضح أن المصنف يتبنى التفصيل، وهو الإجارة بما، عليكم السلام ورحمة الله، الإجارة بما لا تستلزم تسلط الكافر على المسلم. بعد أن اتضح هذان الحكمان، ينتقل لبحث الرهن والإعارة والإيداع والوقف. هل يمكن أن يكون المسلم متعنونا بأحد هذه العناوين لدى الكافر أو لا؟ هاي أولا. ثانيا، أما الرهن بمعنى أن يكون المسلم مرهونا عند الكافر، كما لو كان لزيد المسلم عبد مسلم، واحتاج السيد زيد لمال فاقترضه من كافر، وأراد الكافر ضمانا عينا مرهونة، فرهن المسلم عبده المسلم لدى الكافر بإزاء أخذ القرض. السؤال: هل يجوز لهذا المسلم أن يرهن العبد المسلم لدى الكافر أو لا؟ فيكون هذا العبد المسلم عين مرهونة، كما يرهن دار، يرهن دابة، يرهن مسكوكة ذهبية من المملوكات، هذا العبد المسلم مملوك، هل يمكن أن يجعله وثيقة ورهينة عند الكافر، عند الدائن أو لا؟ واضح إن شاء الله. يقول المصنف في المسألة أربعة أقوال، كما في المسألة السابقة أربعة أقوال، في هذه المسألة أيضا أربعة أقوال. القول الأول: الجواز مطلقا، يجوز رهن المسلم لدى الكافر بدعوى عدم السبيل، عدم التسلط. القول الثاني: عدم الجواز مطلقا بدعوى أن الرهن يكون للشخص تسلط عليه، للكافر تسلط على. القول الثالث: التفصيل بين كون المسلم المرهون تحت يد الكافر فلا يجوز، وبين كون المسلم المرهون، العين المرهونة، تحت يد مسلم باتفاق الراهن والمرتهن. بمعنى أن هذا المسلم السيد حينما اقترض من الكافر تارة يجعل العبد المسلم رهينة عند الكافر وتحت يده بأن يأخذ الكافر هذا العبد المسلم ويضعه في بيته يحتفظ في بيته به في بيته. إن امتنع المسلم من تسديد الدين باع هو هذا العبد واستوفى دينه. هذا يعبر عنه أن العبد المسلم تحت يد الكافر. وأخرى هذه تارة بهذه الكيفية، وأخرى أن المسلم السيد المقترض المدين يتفق مع الكافر المقرض على وضع الرهينة الوثيقة وهي العبد المسلم عند مسلم آخر طرف ثالث، ويتفقان الراهن والمرتهن العبد المسلم والكافر يتفقان على أن هذا المسلم الطرف الثالث يبيع العبد إذا أخبره الكافر بامتناع المدين امتناع المسلم امتناع المقترض من تسديد الدين. فيعبر عن هذه الحالة الثانية أن العبد المسلم عين مرهونة ولكن ليست تحت يد الكافر وإنما تحت يد المسلم. فالمصنف يقول في الحالة الأولى إذا كانت تحت يد الكافر لا يجوز، وفي الحالة الثانية إذا كانت تحت يد المسلم يجوز. هذا هو القول الثالث بالتفصيل. القول الرابع التردد والتوقف بأن الفقيه يقول لم يتضح لي أن الرهن جائز أو غير جائز، وهذا التوقف يعني في مقام العمل يقتضي الاحتياط بترك الرهن. هذه هي الأقوال الأربعة. المصنف يقول الصحيح من هذه الأقوال هو الثالث التفصيل، والوجه فيه واضح. يقول لأن الكافر إذا أخذ المسلم رهينة تحت يده كانت له سلطنة على هذا المسلم، كانت يد الكافر على المسلم بمعنى له السبيل عليه، له السلطنة عليه بوضعه في مكان معين بنقله بأمره بأخذه إلى آخره، هذا يد. فبالتالي لا يجوز، هذا منفي بآية السبيل لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وهذا سبيل إذن هذا منفي، فالرهن لا يصح بهذه الكيفية. وأما بالحالة الثانية لا يد للكافر على المسلم، فلا سبيله لا سلطنته، لا يوجد مانع لا يوجد دليل يمنع هذه الكيفية، مع أنه عقد تشمله الأدلة العامة للإمضاء، فيكون الرهن صحيحا. واضح إن شاء الله. هذا ما يخص شنو الرهن. طبق هذا المقدار ثم ننتقل إلى النقطة الأخرى. قال وأما الارتهان عند الكافر ففي جوازه مطلقا، هذا القول الأول، كما عن ظاهر نهاية الأحكام، نهاية الأحكام للعلامة الحلي، أو المنع كما في القواعد والإيضاح، المنع يعني مطلقا، قول الثاني المنع كما في القواعد المن العلام والإيضاح لفخر الدين ابن العلام، أو القول الثالث التفصيل بينما لم يكن تحت يد الكافر كما إذا وضعاه عند مسلم، وضعاه من وضعاه الراهن والمرتهن، كما عن ظاهر المبسوط الشيخ الطوسي والقواعد العلامة والإيضاح ابن العلامة. اليوم عندنا شغل بتسمية المؤلفين، هسه راح نجي نذكر ملاحظة. والإيضاح في كتاب الرهن والدروس بعد شهيد الأول وجامع المقاصد الكرك والمسالك شهيد الثاني، أو القول الرابع التردد كما عن التذكرة. تذكرة لمن؟ للعلامة. زين هسه هنا راح تجي الملاحظة. هاي أربعة أقوال، واضح الأقوال بعد بيناها. العلامة على يا قول، في القول الأول نهاية الأحكام للعلامة، القول الثاني قواعد هم العلامة. أيضا في العلامة يقول بالجواز مطلقا ويقول بالمنع مطلقا. القول الثالث أيضا العلامة في القواعد. قول الثالث شنو قال؟ أو التفصيل بين ما لم يكن تحت يد الكافر كما إذا وضعاه عند مسلم كما عن ظاهر المبسوط والقواعد. فالقول الثالث أيضا للعلامة. والرابع التردد كما عن التذكرة علما أيضا للعلامة. فالعلامة موجود في الأربعة أقوال. لطيف هذا ها؟ لكن مع اختلاف الأماكن. فلذلك المصنف بيّن في الأول قال شنو؟ نهاية الأحكام، كتاب النهاية. هذا إذن رأي العلامة في النهاية هو الجواز مطلقا أو المنع كما في القواعد والإيضاح. هذا يبدو أنه في كتاب البيع، في كتاب البيع يذهب إلى شنو؟ المنع مطلقا أو التفصيل إذا كذا كذا، والقواعد والإيضاح في كتاب الرهن. ها فإذا نفس كتاب القواعد في البيع ذهب إلى المنع مطلقا، وفي كتاب القواعد في الرهن ذهب إلى التفصيل. واضح؟ وأما الرابع قول الرابع في التذكرة ذهب إلى التردد أو التوقف، وإن كان البعض يعلق بأنه ليس واضحا أن العلامة متردد أو متوقف، ولكن لعله من باب أنه نقل آراء ولم يبين رأيه فيقال بأنه متوقف أو متردد. قال أقواها الثالث لأن استحقاق الكافر لكون المسلم في يده سبيل. قاعد يعلل لماذا يختار الثالث، والثالث هو التفصيل، فراح يبين لماذا يعني وجه التفصيل. أما المانع وعدم الجواز في حالة كون الكافر المسلم تحت يد الكافر، يقول لأنه استحقاق الكافر لكون المسلم في يده سبيل. إذا صار الكافر تحت يد المسلم، إذا صار المسلم تحت يد الكافر هذا سبيل للكافر على المسلم، بخلاف استحقاقه لأخذ حقه من ثمنه. إذا صار الكافر مجرد له حق أخذ الثمن من من؟ من الطرف الثالث، من المسلم الذي وضع المسلم تحت يده، لا سلطنة ولا سبيل للكافر على المسلم. نعم فقط له حق وشنو؟ استرداد الثمن، استرداد الدين اللي هو بعد الامتناع يكون ثمن العبد، فلا سبيل للكافر حينئذ. واضح إن شاء الله؟ وأما الإعارة ثالثا نعم
يجوز للمرتهن
للمرتهن نعم
يبقى شيء عنده إذا لم يفي دين الراهن،
نعم.
يبقى شيء عنده أو يبيعه المشهور. نعم هناك خلاف لابد من البيع كمان.
لا لا هو بالتالي حق للمرتهن،
أي حق للمرتهن،
فإذا أراد عدم البيع وإرجاع الرهينة أو إبقاها الانتظار مثلا كما لو كان مثلا الدين معين مثلا في أول الشهر، في أول الشهر القادم، فحل أول شهر للمرتهن أن يبيع ويأخذ الثمن كدين سداد للدين، ولكن له أن ينتظر. قال له مثلا أنتظرك إلى الشهر الآتي لكن تبقى الرهينة عنه.
وكذلك يجوز له أن يبيعه لنفسه.
إيه نعم
هذا جارية
لا أخو راح يأتي البحث السابق.
فإن كان كذلك فيعني يكون للكافر يد على العين إن باع لنفسه.
لا هو النفس تولي البيع هو سلطنة بقطع نظر الآن له أو لغيره. حتى لو باعه لغيره هو بعد وقوع العقد يكون البائع ملزما بتسليم المثمن، فإذا صح العقد صار الكافر ملزما بتسليم العبد، والعبد ملزم بتنفيذ مراد البائع. هذا تسلط سلطنة للكافر على المسلم، بغض النظر أن إذا باع لغيره أو باع لنفسه. إذا باعه لنفسه يأتي البحث السابق أنه إذا دخل في ملكه صارت السلطنة والسبيل بشكل أشد. أما الإعارة والوديعة بمعنى أن يكون العبد المسلم معارا للكافر أو وديعة عند الكافر، ومثاله كما لو كان للكافر عمل معين، كان الكافر جيران المسلم جار المسلم وكان له عمل معين واحتاج إلى من يعينه، فيأتي إلى المسلم السيد يطلب منه أن يعيره دابته وعبده لإعانته في العمل، فيأخذ العبد المسلم يكون بنحو الإعارة عند الكافر ويعمل عنده لإنجاز ما يريده الكافر. هذا يعبر عنه بالتالي شنو؟ إعارة المسلم الكافر. وديعة واضح بعد أن مثلا كان المسلم على سفر أو على مثلا في حالة معينة ويخاف أن يتلف هذا العبد المسلم بهرب بقتل ضعيف مثلا، أو أما يخاف عليها من سراق من معتدين، فيؤمن هذا المسلم هذا العبد المسلم عند الكافر ويقول له هذه وديعتي عندك إلى عودتي، فيكون المسلم مودعا وديعة عند الكافر. هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ واضح إن شاء الله. المصنف ابتداء يقول بالمنع في العارية، ثم ينقل عبارة للشهيد الثاني، وهي عبارة الشهيد هكذا: أن الإعارة والإيداع أقوى منعا من الارتهان. يعني الشهيد بعد أن بحث مسألة الرهن وانتهى إلى المنع وعدم جواز رهن المسلم عند الكافر، ذكر هذه العبارة وهي أن إذا منعنا الرهن فمنع الإعارة والوديعة من باب أولى. كأنما يريد أن يقول، هو قال هاي العبارة أن الإعارة والإيداع أقوى منعا من الارتهان، يعني يريد يقول منع الإعارة أولى من منع الرهن، ونحن منعنا الرهن إذن بالأولى نمنع الإعارة. منع الوديعة أولى من منع الرهن، ونحن منعنا الرهن إذن منع الوديعة من باب أولى. هذا كلام الشهيد. المصنف يعلق على هذا يقول: أما بالنسبة للإعارة فكلام الشهيد واضح وصحيح، واضح وصحيح ومسلم. لماذا؟ لأن كون المسلم معار عند الكافر هذا يد وسلطنة للكافر على المسلم. لأنه إعارة، ماذا تعني الإعارة؟ هذا العبد المسلم كأنما أجير عند الكافر غاية الأمر من دون ثمن، من دون أجرة، لأنه بنحو الإعارة من المالك من السيد. فبالتالي للكافر أن يأمر وينهى ويجعله في مكان وينقله من الآخر ذلك العامل. فإذن في الإعارة توجد شنو؟ سلطنة للكافر على المسلم. فهذا وجه المنع. وجه الأولوية: الإعارة أولى منعا من الرهن. لماذا؟ قل لأن الرهن وإن كان فيه شيء من تسلط الكافر على المسلم، ولكن ليس له إلا أن يبيع بعد امتناع الدائن، المدين عفوا بعد امتناع المدين. اذا امتنع المسلم عن تسديد الدين يبيع. طبعا هذا فرض الكلام اذا كان الكافر تحت يد اذا كان المسلم تحت يد الكافر هذا منعناه. فالمنع في مثل هذه الحاله اضعف منعا من الاعاره. لماذا؟ لانه لو كان الكافر مرهون لو كان المسلم رهينة عند الكافر ليس للكافر على المسلم المرهون إلا البيع، بينما في الإعارة للكافر على المسلم أن يأمر أن ينتفع بانتفاعاته خلال مدة الإعارة. والانتفاع بمعنى الأوامر والنواهي والتصرفات المستلزمة لذلك. فالسلطنة أشد، تصرف الكافر في الإعارة أكثر وأقوى وأشد من تصرف الكافر في العين المرهونة. فإذا كان ملاك وضابط المنع هو سلطنة الكافر على المسلم، وحيث اتضح أن سلطنة الكافر على المسلم في حالة الإعارة أشد من سلطنة الكافر على المسلم في حالة الرهن، إذن عند منع الرهن يكون هناك شنو أولوية في منع الإعارة. واضح؟ إذن المصنف يوافق الشهيد في المنع وفي الأولوية. وأما في العارية الذي يظهر من الشهيد أنه يقول بأولوية المنع في العارية أيضا في الوديعة عفوا في الوديعة، المصنف يقول هذا الكلام ليس تاما، فلا نوافق المصنف لسان حاله لا نوافق الشهيد في أصل المنع فضلا عن الأولوية، إذ بعد كون المناط في المنع هو سلطنة الكافر على المسلم والوديعة لا سلطنة فيها للمودع عنده للودعي. لماذا؟ لأن المراد من الوديعة هو حفظ العين المودعة من دون أي تصرف في تلك الوديعة، بل المنفعة تعود إلى المسلم. لو أودع المسلم عبده المسلم عند الكافر المنفعة تعود للمسلم بحفظ العين المودعة، ولا ضرر عليه ولا سلطنة للكافر على العين المودعة عنده. غاية ما هناك أن الكافر ملزم بحفظ الوديعة، بحفظها بوضعها في داره أو في مكان يأمن عليها من السراق ونحو ذلك. والحاصل نتيجة هذا البحث في الوديعة والعارية عدم جواز العارية للكافر وجواز الوديعة كما تبين. واضح إن شاء الله. قال وأما إعارته، إعارة المسلم من الكافر، فلا يبعد المنع، لا تجوز الإعارة وفاقا لعارية القواعد، يعني كتاب العارية في القواعد العلامة وجامع المقاصد للكركي والمسالك، بل عن حواشي الشهيد. مسالك المن؟ الشهيد الثاني. الحواشي الشهيد الثاني، فلذلك ترقى هاي بل ترقى، يعني قول الشهيد في المسالك بالمانع بل قوله في الحواشي بأولوية المنع من الرهن. فهذا البل للترقي أو للإضراب لكذا تعبر عنها في خصوص رأي الشهيد أنه يقول بالمنع بل يقول بأن المنع أولى من منع الرهن. بل عن حواشي الشهيد رحمه الله أن الإعارة والإيداع أقوى منعا من الارتهان، وهو حسن. هاي الأقوائية، والأقوائية حسنة في العارية، وهو يعني القول بالأقوائية حسن في العارية، لأنها تسليط، لأن العارية أو الإعارة تسليط على الانتفاع، بالتالي الكافر سيكون شنو؟ له حق الانتفاع بهذا العبد المسلم، فيكون سبيلا وعلوا، فيكون الكافر نعم عارية. العارية كلامنا سبب الإعارة، أي ما أدري وين سؤالكم، لأن الإعارة تسليط على الانتفاع. بالإعارة هو شنو؟ أنا أعطيك العين مالتي تبقى في ملكي، ولكن أسلطك على الانتفاع بها. فيكون عقد الإعارة، فيكون ماذا؟ فتكون الإعارة سبيلا للكافر وعلوا للكافرين. ما أعرف وين توقفكم. نعم. إذن وهو حسن في العارية ومحل نظر في الوديعة، هاي وهو معطوف على حسن، يعني صير والأقوائية أو القول بالأقوائية محل نظر في الوديعة، يعني لا نسلمه، لا تتم الأقوائية. لماذا؟ لأن التسليط على الحفظ وجعل نظره إليه مشترك بين الرهن والوديعة، كل منهما. هسه بعد نتكلم مو بالعارية، بمن؟ بالوديعة، ونقارنها بمن؟ بالرهن، نشوف أكو أولوية أو لا. صنف يقول لا، هذا محل نظر، ماكو أولوية. ليش؟ لأن كل منهما، العين المرهونة والعين المودعة، محل نظر الكافر لحفظهما، اثنيناتهم يحفظهم، ما يتصرف بالوديعة ولا يتصرف بالعين المرهونة، وإنما يحفظ كل منهما إلى مدة معينة، الوديعة يرجعها، الرهينة إما يرجعها وإما يبيعها إذا امتنع عن التسديد. فإذا أكو مقدار مشترك وهو حفظه، لأن التسليط على الحفظ وجعل نظر الكافر إلى العين المودعة مشترك بين الرهينة والوديعة، مع زيادة في الرهن التي قيل من أجلها بالمنع، من أجل هذه الزيادة بالمنع، وهي التسلط على منع المالك عن التصرف فيه. في العين المرهونة أكو زيادة في السلطة في التسلط، بحيث يكون الكافر له السلطنة على هذه العين المرهونة على العبد المسلم. بأي نحو؟ ببيع العبد المسلم، بأن يبيع، بينما في الوديعة ليس له حق البيع. إذن من اللي أشد؟ الرهن أشد من الوديعة، فلا يحق لك أن تقول أن المنع في الوديعة أقوى من المنع في الرهينة كما عبر الشهيد. ذلك المصنف يقول محل نظر، ما هو وجه النظر؟ أن تسلط الكافر على العين المرهونة أشد من تسلط الكافر على العين المودعة، والأولوية تحتاج أشدية في الوديعة على الرهينة، والشهيد عكسها. ما أدري واضح له جيد. لأن التسليط على الحفظ وجعل نظره إليه مشترك بين الرهن والوديعة، مع زيادة في الرهن، يعني مع زيادة التسلط في الرهن التي قيل من أجل هذه الزيادة بالمنع في الرهن، وهي التسلط على منع الكافر عن التصرف فيه إلا بإذنه وتسلطه على إلزام المالك ببيعه. خب قلنا هذا التسلط راح يكون في العين المرهونة أشد من العين المودعة، ما هو وجه الأشدية؟ المالك هل له أن يتصرف في العين المودعة وهي عند الودعي؟ في الوديعة، في الوديعة يجوز له أن يتصرف. أما هل يجوز للمالك أن يتصرف في العين المرهونة وهي عند الراهن؟ ها؟ عند المرتهن؟ لا، إلا بإذن المرتهن. لا بإذن المرتهن فصار شنو؟ تسليط للكافر على المسلم العبد وعلى مالك العبد. وصارت شنو؟ سلطنة الكافر على المسلم. شلون؟
تحت ملكية المسلم والكافر قاعد يتصرف.
لا ما يتصرف. وديعة مجرد محتفظ بها ضامن. أنا أريد أخلي هذا وديعة عندك. أنت مجرد تأخذه تخلي في بيتك أو في جيبك تحفظه. ما تصرف فيه. أما بالرهن، بالرهن أكو زيادة وهي هذه أنه من حقه أن يبيعها. هذه بالتقرير ما بيناها. قلنا الأشدية من ياجها الزيادة في الرهينة أنه من حقه أن يبيعها. أكو شيء آخر بعد أنه ها لا يجوز للمسلم المالك أن يتصرف بالعبد المسلم الذي ملكه ها إذا كان رهينة إلا بإذن المرتهن، بينما إذا كان وديعة لا يتصرف من دون إذن إلا بإذنه وتسلطه على إلزام المالك ببيعه. إذا كان العبد المسلم مرهون وامتنع المسلم من تسديد الدين فالكافر هو يلزم ببيع العبد المسلم. صار واضح إن شاء الله. وقد صرح في التذكرة بالجواز في كليهما، في كلتيهما، هذا القول الأخير من ذهب إليه أيضا العلامة في التذكرة. ومما ذكرنا يظهر، خب النقطة الرابعة صارت يمكن رابعة في حكم الوقف، هل يجوز أن يوقف العبد المسلم لدى الكافر أو لدى الكافرين أو لا؟ شلون نصور هذه؟ كما لو كان مسلم له عبد مسلم وأراد أن يجعله وقفا على مجموعة من الكفار، يخدمهم، يؤدي مثلا حوائجهم، هل يجوز أو لا يجوز؟ أو يكون الكافر له عبد كافر فأسلم العبد وقبل مبادرة المسلمين لنقل هذا العبد قام الكافر بإيقاف هذا العبد المسلم على مجموعة من الكافرين، هل يصح هذا الوقف أو لا؟ واضح إن شاء الله. المصنف يقول لا يجوز أن يكون العبد المسلم وقفا على الكافرين. لماذا؟ يقول اتضح مما سبق أن المناط والضابط هو في تسلط وعدم التسلط، السبيل وعدم السبيل، ولا ريب أن العبد إذا كان موقوفا على مجموعة من الأشخاص كان للموقوف له السلطنة والسبيل على العين الموقوفة بأن يأمره. هذا شنو الكافر العبد المسلم راح يصير يوقف بالباب وذولا مجموعة الكافرين اعمل كذا، جئنا بكذا، اذهب إلى كذا، قل كذا، افعل كذا، بعد هذا سلطنة واضحة جدا. قال ومما ذكرنا يظهر عدم صحة وقف الكافر عبده المسلم على أهل ملته، يعني على الكافرين. المطلب الرابع، خو ما تعبتم جيد. المطلب الرابع وهو بحث موضوعي يتصدى المصنف فيه لتنقيح الموضوع في هذه المسألة، وهو الكافر والمسلم، وبعبارة أخرى الدليل في المقام هو آية نفي السبيل، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ما المراد من الكافر والمؤمن في الآية؟ فهو بحث موضوعي يرجى منه تحديد دائرة وتحديد مفهوم وحقيقة المسلم الكافر والمؤمن الذي وقع في هذه الآية الشريفة. أولا، ما المراد من الكافر؟ أول مرة نتكلم عن الكافر بعدين عن المسلم. يقول المصنف في مقام تعريف الكافر بأنه ما حكم بنجاسته، الكافر ما حكم بنجاسته، طبعا الفقهاء يعرفون الكافر بأنه المنكر للخالق أو للرسول أو لضرورة من ضرورات الدين. الكافر هو كل من أنكر الخالق، أنكر وجوده، أنكر وحدانيته، أنكر صفة من صفاته، أو أنكر الرسول، أو أنكر ضرورة من ضرورات الدين، هذا يعد كافرا في اصطلاح الفقهاء. أما المصنف فعرف الكافر بلازم أخص، إذ الكافر عنوان عام بعض مصادقه حكم بنجاسته في كلمات الفقهاء، وبعض المصادق لم يحكم بنجاسته، ولكن المصنف يبدو أنه أراد ذكر تعريف يدخل النواصب والغلاة والمرتد، سرح يجيهم كلام بالمرتد، فجاء بتعريف الكافر بلازمه بحكمه لأجل إدخال هذه الفئات، وغفل عن أن حقيقة الكافر هي ليست هذه، بل فقد يخرج مصداق من مصادق الكافر إذا لم نقل بنجاسته، كما لو قال الفقيه بطهارة الكتاب فيكون المسيح حينئذ كافر لا يخرج عن الكفر ولكنه طاهر، لكن على تعريف المصنف يخرج من التعريف ويخرج من الآية. وعلى كل تقدير يبدو يظهر واضح جدا أن مراد المصنف كل فئات الكفار بقطع النظر عن حكمهم بالنجاسة، مضافا لهذه العناوين الثلاثة التي أضافها.
خلاف ظاهر عبارة،
ليش؟
يعني عبارة الكافر
هو ما حكم بنجاسته، واضح مبينت بينت قلت يعني المصنف التعريف المتعارف هو هذا منكر كذا، لكن المصنف عرف بهذا الحكم لأجل شمول هذه الفئات الثلاثة.
لا يجوز أن يرهن
العبد
المسلم عند
الكتابي، أبي يعني الشواهد حتى نجزم. لا مو بهذا المعنى، أقول إذا عرفنا الكافر بأنه منكر الخالق أو الرسول أو ضرورة من ضرورات الدين، خب النواصب داخلين أو خارجين؟ خارج، ما مشمول، لأن النواصب أنكروا ضرورة لكن ما تعد من ضرورات الدين على الأقل ولو ظاهرا من ضرورات المذهب، وهكذا المغالي قد لا يدخل في الكفار مع أن المصنف اللي يدخل هذول، فهو أراد أن يأتي بتعريف بحيث يشمل هذه الفئات الثلاثة، ولعله غفل عن الجانب الآخر، فلذلك مراده واضح هو أن يأتي بالكفار بحيث يشمل هذه الثلاثة.
لماذا
لا نحتمل أن المصنف كان ملتفتا إلى ذلك الأمر أيضا، ولعل مراده أنه يجوز بيع المسلم للعبد المسلم عند الكتاب، وكذلك رهن، وكذلك مثلا لماذا لا نعتبر نستبعد هذا الوجه؟ محتمل هذا، قد يكون محتمل إرادة متابعة وتحقيق، نعم، لكنه يعني خلاف الظاهر، خلاف المتعارف. المتعارف عند الفقهاء أنه هذا الأحكام اللي منعون المسلم لدى الكافر بما فيهم اليهودي والمسيحي والمجوسي وغيره مطلق غير المسلم يعني. خب، فالمصنف عرف الكافر ما حكم بنجاسته وإن انتحل وإن ادعى الإسلام، كما في النواصب والغلاة والمرتد. المراد من النواصب واضح، وهم كل من تعبدوا ببغض أهل البيت. هناك فئة يدعون الإسلام، يدعون أنهم من المسلمين، ولكنهم يعتبرون بغض ومعادات أهل البيت من الإسلام، فيتعبدون بهذا لعنة الله على النواصب. وأما المراد بالغلاة هو فئة أعطت صفات الخالق للمخلوق على إجماله والتفصيل في بحوث العقائد. هؤلاء أيضا يدعون أنهم مسلمون، ولكن عقيدتهم مخرومة وباطلة من جهة يرفعون بعض البشر لدرجة تصل لمرحلة الاتصاف بصفات الخالق، وهذه أيضا تعد من فئات الكفار. وأما المرتد، المرتد اصطلاحا هو من رجع عن الإسلام، من كان مسلما ثم رجع. ولكن في سياق عبارة المصنف لا يمكن حمل المرتد على هذا المعنى، لأن المصنف يقول وين انتحل الإسلام كالنواصب والغلاة والمرتد. المرتد واضح ولا ينتحل الإسلام، هو يعترف بأنه خرج عن الإسلام. المرتد حينما يرجع عن الإسلام هو يصرح عقيدته بمعنى أني أترك الإسلام، فكيف يعبر عنه المصنف بأنه منتحل الإسلام؟ فيبدو أنه مراد من المرتد منكر الضرورة، فيكون عبارة المصنف وإن انتحل الإسلام كالنواصب والغلاة ومنكر الضرورة، أو منكر الضروري من ضرورات الدين. واضح إن شاء الله؟ إن قلت لا يمكن دخول النواصب والغلاة والمرتد بهذا المعنى منكر الضروري في الآية، لماذا؟ لأن هذه الفئات لم يكونوا موجودين في زمن الناس، في زمن نزول الآية الكريمة، فلم يكن النص ناظرا لهذه الفئات، فلا يكون النص شاملا لها. قلت لا منع من الشمول بعد كون القضايا الشرعية بنحو القضايا الحقيقية، أي تصاغ القضية بصب الحكم على الموضوع المقدر الوجود الموجود فعلا والذي سيأتي. كل من اتصف بعنوان الكفر سواء كان ممن هو موجود آنذاك أو سيأتي لاحقا تحت عنوان آخر يندرج تحت عنوان الكفر، فإذن الآية لا مانع من شمولها للكفار بهذه الفئات الثلاثة. السؤال الآخر الذي يأتي بعد، نحن الآن ما عندنا حكم، فقط تنقيح موضوع أنه هذا كافر أو ليس بكافر، من هو الكافر ولماذا ليس بكافر؟ أطفال الكفار هل يدخلون تحت الكفار وبالتالي يكونوا الطفل من الكفار ممنوعا من ملك المسلم على القول به وممنوع من تسلطه على المسلمين أو لا؟ كفار داخل، أطفال داخلين مع الكفار أو لا؟ يقول المصنف فيه إشكال، إشكال يعني توقف لوجود وجه ووجه معاكس، وجه يؤيد الجواز يعني الدخول عفوا، وجه يؤيد كونهم كفار ووجه يخرجهم من كونهم كفار. فمن جهة، من جهة الكفر يقابل الإسلام، من جهة الكفر والإسلام متقابلان تقابل الملكة والعدم، والملكة والعدم يوجدان في موضوع قابل، والقابل للإسلام والكفر هو المكلف، والصبي محل ليس قابلا للإسلام فليس قابلا للكفر. فعلى هذا الوجه يقتضي أن نقول بأن أطفال الكفار لم يدخلوا أو ليسوا داخلين في عنوان الكفار. ومن جهة أخرى أن الظاهر من تعبير الكفار هو الأعم من الكفر الحقيقي والحكمي، يعني من الكفار الحقيقيين ومن الملحقين بهم باعتبار شمولهم بالأحكام، فإن الأطفال وردت في بعض السياقات منعهم من أشياء معينة هي ثابتة للكفار، ثابتة لمن اتصف بالكفر من الآباء، أو بعبارة أخرى هناك أدلة على إلحاق أبناء الكفار بالكفار وإن كانوا غير بالغين، من جهة مثلا الاسترقاق وإلى آخره. فهذا الوجه يقتضي دخول الأطفال الكفار في عنوان الكفار، ولذلك المصنف يتوقف يتردد. هذا بالنسبة لعنوان الكافر، وأما المؤمن يأتي الكلام فيه نطبق هذا المقدار. قال ثم أن الظاهر من الكافر كل من حكم بنجاسته ولو انتحل الإسلام كالنواصب والغلاة والمرتد، غاية الأمر عدم وجود هذه الأفراد في زمان نزول الآية، وهذا ما يضر قلنا لأنه شنو قضية حقيقية. ولذا استدل يعني ولأن عنوان الكفار يشمل هذه العناوين استدل الحنفية على ما حكي عنهم على حصول البينونة بارتداد الزوج، لأنه حكموا بالبينونة على اعتبار أنه الكافر هو الذي تبان منه زوجته، فإذا حكم فقهاء الحنفية بالبينونة بين المرتد وبين زوجته إذن يرونه من الكفار. هنا راح يجي سؤال، هو احنا شنو نحتج بكلام الحنفية؟ هو وليكن كلامه باطل، جوابه شيخنا شنو يقول؟ هو شاهد وتأييد، لكن أخذ كلام فقهاء الحنفية من باب أنهم من أهل اللسان لا من باب الفقاهة، لا نحتج بفتاواهم وإنما نحتج بفهمهم بما أنهم من أهل لسان اللغة العربية. وهل يلحق بذلك أطفال الكفار؟ فيه إشكال ويعم المسلم المخالفة غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله عليكم، بارك الله عليكم.